أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ظل لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وواجبه، أي واجب الوضوء، النية، وهي الغسل إلى شعبه مقارنة لغسل الوجه. بعد أن تكلم المصنف على موجبات الوضوء، يتكلم الآن عن واجبات الوضوء، ويبدأ الكلام في النية. يقول: واجبه، أي واجب الوضوء، النية. الواجب الأول هو النية. الشارع يفسر النية بقوله: وهي القصد إلى فعله، القصد إلى فعل الوضوء. هنا تفسير المصنف النية بأنها القصد إلى الفعل، والقصد من الأمور القلبية، فإذا يكفي في نية الفعل أن تقصد الفعل ولا يجب التلفظ به، لا يجب التلفظ النية، وإنما يكفي مجرد القصد القلبي. طبعا النية القصد للفعل هذا عام في كل فعل، كل فعل من الأفعال، حتى الأكل والشرب إذا قام به الإنسان إنما يقوم به عن قصد. فمعنى ذلك أن النية قصد قلبي، أمر لابد أن يكون مقصودا من قبل المتوضأ، وإلا الإتيان بأفعال الوضوء من غير قصد إلى الوضوء ليس بنية. لذلك لابد أن يقصد الوضوء في هذه الأفعال المخطوفة، ولكن هذا الوضوء، هذه النية في الوضوء يشترط فيها أمور. الأمر الأول أن تكون النية مقارنة، قال مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا، وهو أول جزء من أعلاه. الشرط الأول من شروط النية، نية الوضوء، أن تكون النية مقارنة لغسل الوجه. فسر الشارح قال: المعتبر شرعا. هذا القيد المعتبر شرعا هو وصف لغسل الوجه، يعني الغسل المعتبر شرعا. ثم يفسر الغسل المعتبر شرعا ويقول: وهو أول جزء من أعلاه. الضمير في وهو عائد إلى غسل الوجه المعتبر شرعا، يعني ما هو مقصود المصنف عندما يقول النية يجب أن تكون مقارنة لغسل الوجه؟ قال: وهو، أي غسل الوجه المعتبر، أول جزء من أعلاه، لأنهم يشترطون في الوضوء أن يبتدئ الغسل، أن يبتدئ غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فلا بد أن تكون النية مقارنة لغسل الجزء الأول المأمور به في الوضوء، وهو أعلى الوجه. يقول: وهو، أي الغسل المعتبر، أول جزء من أعلاه، من أعلى الوجه، لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، لأن ما دونه هذا تعليل للتقييد، يعني أن الشارع لماذا قيد غسل الوجه بأنه المعتبر شرعا؟ وفسره بهذا التفسير أن المقصود أن مقصودنا من غسل الوجه المعتبر شرعا هو أول جزء من أعلى الوجه، فأول جزء هو الغسل المعتبر شرعا الذي يطلب في مقارنة النية. قال لأن ما دونه، لأن ما دون الجزء ما دون أول الجزء لا يسمى غسلا شرعا. يعني واضح مقصود المصنف أن الابتداء بما دون أعلى الوجه لا يسمى غسلا شرعا، وإنما الغسل الشرعي المعتبر كما ورد هو أن يبتدئ بأعلى الوجه، فالنية لابد أن تكون مقارنة لغسل أول الجزء لا ما دون ذلك، لذلك ما دون أعلى الوجه لا يسمى غسلا شرعا. يقول لأن ما دونه ما دون أول الجزء لا يسمى غسلا شرعا، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني هو لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا، أي لا يعد فعلا للوضوء. فإذا كان الابتداء بما دون أعلى الوجه هذا الابتداء غير مأمور به، وبالتالي هذا الفعل غير ممتثل لذلك الأمر، فلا يسقط ذلك الأمر، بينما المراد هو أن يكون امتثال، والامتثال لا يكون امتثال إلا إذا كان مطابقا لأمر المولى، وأمر المولى أن يكون غسل الوجه مبتدئا من أعلى الوجه، أن يكون الجزء الأول الذي يغسل هو أعلى الوجه، فالابتداء بما دون أعلى الوجه هذا لا يعد امتثالا أصلا، لأن هذا غير مأمور به، يعني هذا امتثال لغير المأمور به، المأمور به أن يبتدئ من أعلى الوجه. فأذن الشرط الأول من شروط الوضوء، من شروط النية، أن تكون النية مقارنة لغسل أول جزء من الوجه، لغسل أعلى الوجه. الشرط الثاني يقول ومشتملة على قصد الوجوب إن كان واجبا. إذن الشرط الأول للنية أن تكون مقارنة لغسل أول أعلى الوجه وهو أول جزء. الشرط الثاني أن تشتمل النية على قصد الوجوب. متى يقصد الوجوب؟ إن كان واجبا، يعني إن كان الوضوء واجبا، وهذا متى يكون؟ فسره بقوله بأن كان، هذا تفسيري، بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به، وإلا يعني إن لم يكن واجبا. متى لم يكن واجبا؟ بأن لم يكن في وقت عبادة مشروطة فيه، وإلا نوى الندب، نوى الندب. فإذا الشرط الثاني من شروط النية أن تشتمل النية على قصد الوجوب، وهذا متى يكون؟ إذا كان الوضوء واجبا. ومتى يكون الوضوء واجبا؟ إذا كان الوضوء في وقت عبادة واجبة مشروطة بالوضوء. أما إذا كان في غير وقت الصلاة الواجبة فالوضوء لا يسمى واجب، لا يكون واجبا، بل يكون مندوبا. فإذا كان مندوبا لا بد أن ينوي الندب. يقول ولم يذكره، يعني أن المصنف لاحظوا المتن اللمعاء يقول ومشتملة على الوجوب والباقي تفسير الشارع، يعني أن المصنف لم يذكر قصد الندب، فقط ذكر الواجب الوضوء الواجب ولم يذكر الوضوء الندب. يقول ولم يذكره لأنه خارج عن الفرض، يعني فرض الكلام كلام المصنف، لأن لاحظ يعني هذا سابقا أيضا مر من عبارة الشارع أن كتاب الدمعة كتاب مختصر، والمختصرات يكتفى بها بذكر ما هو أهم، فيختصر على ذكر الواجبات. يعني غرض المصنف هو ذكر الواجبات، لذلك لم يذكر إذا كان الوضوء ندبيا فيقصد الندب، وإنما ذكر الواجب فقط لأنه خارج عن الفرض، أو ربما في بعض النسخ خارج عن الغرض، ربما يكون في بعض النسخ خارج عن الغرض وليس الفرض، والمقصود واحد، يعني أن غرض المصنف يتعلق بذكر الواجبات لأن كتابه مختصر، نفس المقصود. والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله، هذا القيد الآخر من قيود النية، وهو أن تكون النية أولا مقارنة لقصد الوجه، ثانية مشتملة على قصد الوجوب، الشرط الثالث مشتملة على قصد التقرب، لأن والتقرب هذا عطف على الوجوب، عطف على الوجوب، يعني وأن تكون النية مشتملة على قصد التقرب به إلى الله تعالى. تعبير لاحظوا تعبير الفتاوى يعني المعاصرين أنه يعتبر بالنية قصد الفعل متقربا إلى الله تعالى، يعني القصد والتقرب. سيأتي كلام من الشارح أنه الدليل دل على هذا ولم يدل على غيره، والتقرب به إلى الله تعالى. طبعا التقرب إلى الله تعالى كيف يكون؟ قال بأن يقصد فعله لله، بأن يقصد أنه يأتي بهذا الفعل لله سبحانه وتعالى. ذكر الشارع ثلاثة دواعي لقصد التقرب، أنه قصد التقرب يعني الإتيان بالفعل لله تعالى قد يكون بدواعي مختلفة. الداعي الأول امتثالا لأمره، الثاني موافقة لطاعته، الثالث طلبا للرفعة، طلبا للرفعة عنده بواسطته. فإذا الشارح يبين أن قصد التقرب وهو قصد الإتيان بالفعل بقصد التقرب لله سبحانه وتعالى، هذا قد تكون له دواعي مختلفة، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض كلماته أن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله رغبة في ثوابه، فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله خوفا من عقابه، فتلك عبادة العبيد، وقوما عبدوا الله شكرا لله أو لأنه أهل العبادة، فتلك عبادة الأحرار. وفي أيضا كلمة أخرى: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنة ولكني رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، أو وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فدواعي القرب إلى الله تختلف، قد تكون الخوف من العذاب، قد تكون الرغبة في الثواب، قد تكون لأنه أهل العبادة إلى آخره. وطبعا من الواضح أنه هذا يختلف باختلاف مراتب العباد. المهم أن الدواعي تختلف. العمدة أن يشترط في النية أن تشتمل على قصد التقرب إلى الله بأي داعي من الدواعي كان، وإن كان لبعضهم كلام في أن بعض القصود يستشف فيها البعض، كما يعني روي عن سيد بن طاووس، وكما قد يروى أو يفهم من بعض المتكلمين في أن بعض المقاصد الدنية قد تكون مبطلة للعمل، أو يكون عمل غير مقبول أو غير صحيح. ولكن من الناحية الشرعية أنه المعتبر هو قصد التقرب لله سبحانه وتعالى بأي داعي من الدواعي كان، على أن لا يخرج عن قصد التقرب. والتقرب به إلى الله تعالى بأن يقصد فعله لله، هذا إما يكون امتثالا لأمره لأن المولى أمر بذلك، أنا فقط أمتثل ذلك الأمر الصادر من المولى، أو الداعي الثاني أو موافقة لطاعته، المقصود لطاعته يعني لإرادته، كما في بعض حواشي الكتاب، أو موافقة لطاعته يعني موافقة لإرادة المولى سبحانه وتعالى، يعني لأن المولى أراد ذلك أنا أريد أن أوافق إرادة المولى سبحانه وتعالى، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته، لطلب الرفعة والعلو، علو المرتبة ورفعة الدرجة عند المولى سبحانه وتعالى، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته أي بواسطة الوضوء. ثم يقول: تشبيها بالقرب المكاني. هذا تعليل لقوله التقرب، لأن التقرب المفهوم من عرفنا هو القرب المكاني ضد البعد المكاني، القرب ضد البعد، والمفهوم منه المكان، يعني المفهوم العرفي منه المكان. يقول أنه سمينا القرب إلى الله سبحانه وتعالى سمينا بالتقرب تشبيها بالقرب المكان، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان. يقول: تشبيها بالقرب المكاني أو مجردا عن ذلك، يعني مجردا عن تلك الدواعي الثلاثة التي ذكرناها تذكيرا للتقرب من الله سبحانه وتعالى في قصد الفعل. يعني قد يكون نية التقرب إلى الله مجردة عن امتثال الأمر أو موافقة الإرادة أو طلب الرفعة، وهذا أيضا يصح طالما أن الأمر لم يخرج عن قصد التقرب لله سبحانه وتعالى. فإذا المعتبر شرعا هو قصد التقرب بأي داعي من الدواعي كان أو بلا، مجردا عن الدواعي المذكورة. يقول: أو مجردا عن ذلك، يعني التفاسير الثلاثة أو الدواعي الثلاثة التي ذكرها الشارع، فإنه تعالى غاية كل مقصدين. يقول بعد: مجرد قصد التقرب إلى الله بلا داعي يكفي، لأنه يكفي أن يكون قصدك هو القرب من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الأخلاقيون: ليس وراء عبادان قرية، يعني أن منتهى الإنسان وغاية الإنسان أولا وآخرا هو المولى سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى داعي كذا وداعي كذا وداعي كذا. فإذا لا يشترط قصد هذه الدواعي الثلاثة، بل يكفي قصد التقرب وإن كانت مجردة من هذه الدواعي الثلاثة. يقول: أو مجردا عن ذلك، فإنه تعالى غاية كل مقصد. الشرط الرابع من شروط النية الاستباحة. المقصود بالاستباحة يعني كون الوضوء مبيحا للصلاة. يقول: والاستباحة يعني كون الوضوء مبيحا للصلاة لغرض إباحة الصلاة، لغرض الدخول في الصلاة. والاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن. مطلقا يعني سواء كان الوضوء رافعا للحدث أو لا، أو الرفع، أو يقصد رفع الحدث حيث يمكن. فإذا المقصود أن يشترط في النية أيضا أن تكون مبيحة للصلاة، للدخول في الصلاة، إما مطلقا سواء كان الوضوء رافعا للحدث أو لا، أو كان الوضوء رافعا للحدث. بتعبير آخر، أنه يشترط في الوضوء نية الاستباحة، نية استباحة الصلاة، وهذا غير متوقف على أن يكون الوضوء رافعا للحدث، سواء كان رافعا للحدث أو لم يكن رافعا للحدث. يعني ربما، يعني قصد الشرح بيان هذه النقطة، وهو ربما أن يكون الوضوء ليس رافعا للحدث، فإذا لم يكن رافعا للحدث ربما يقال بأنه لا يحتاج إلى قصد استباحة الصلاة. ربما كنت متطهرا سابقا، لاحظوا، ربما كنت متطهرا سابقا، كنت على طهارة سابقا ثم حضر وقت الصلاة فوجب علي الوضوء للصلاة الواجبة، فحينئذ الوضوء للصلاة الواجبة يشترط فيه أن أنوي، أو أن يشترط في نيتي أن أنوي استباحة الصلاة، يعني أني أتوضأ لغرض استباحة الصلاة، للدخول في الصلاة، وإن لم أكن محدثا سابقا. فربما يتوهم بعضهم أن تضمن النية لاستباحة الصلاة لا يكون إلا إذا كان محدثا سابقا، ربما يتوهم ذلك. الشارح يرفع هذا التوهم بقوله أن تضمن النية لاستباحة الصلاة لا يشترط فيه أن يكون المكلف محدثا سابقا، وإن لم يكن محدثا سابقا بل كان طاهرا سابقا أيضا لا بد أن يتضمن نيته استباحة الصلاة وإن كان طاهرا. طبعا لا يحصل الخلط بين فتوى المصنف في اللمعة، هذا بحث فقهي، وبين فتاوى المعاصرين الذين لا يشترطون الكثير من هذه الأمور، لا يشترطون قصد الوجوب أو الندب، ولا يشترطون استباحة الصلاة ولا شيء من ذلك، فقط يشترطون أن تكون النية بقصد الفعل متقربا إلى الله، أكثر من ذلك لا يشترطون. لذلك كلام بعضهم في أنه إذا نوى الوجوب فالعمل الندبي لا يكون مستباحا له، أو إذا فقد الوضوء الندبي لا يستباح له الصلاة الواجبة، هذا الكلام كله عند المتأخرين لا أصل له ولا وجود له، هذا الكلام عند القدماء. لذلك يعني دائما تذكروا أن كلامنا في البحث الفقهي لكتاب اللمعة الأمر لا يرتبط بالفتوى أبدا، فلا يحصل الخط مع الفتوى. والاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن، والمراد ما هو المقصود من الرفع؟ والمراد رفع حكم الحدث لا رفع الحدث، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. لاحظوا المقصود بالحدث هو نفس البول أو الغائط أو الريح إلى آخره. يقول الحدث إذا وقع لا يرتفع بعد، حدث وقع انتهى، حصل التبول أو التغوط إلى آخره، ولكن الوضوء الرافع إنما يرفع حكم الحدث، وهو الاعتبار النفساني أو الحالة النفسانية المترتبة على الحدث. لذلك سابقا تذكرون فسر الحدث بالأثر الحاصل من الحدث، لا نفس الفعل، لا نفس الأمر الحدثي، وإنما رفع الأثر الحاصل من الحدث، هنا عبر عن رفع حكم الحدث. يقول ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. طبعا واضح النية المشتملة على جميع ما ذكر المصنف من اشتمالها على قصد الوجوب والاستباحة وقصد التقرب، اشتمال النية على جميع هذه الأمور لا إشكال ولا شبهة ولا خلاف في أنه مجزئ، ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. ولكن الكلام في إجزاء النية المشتملة على بعض هذه الأمور، لذلك يقول المصنف الشارح العفو وإن كان في وجوب ما عدا القرب نظر لعدم نهوض دليل عليه، يقول الثابت بالدليل هو قصد القربة فقط، عدا قصد القربة كقصد الوجوب أو الاستباحة هذه الأمور يقول لا دليل عليها. طبعا فعلا لا دليل، لا من نص ولا آية ولا رواية، فقط الاعتبار عند بعض الفقهاء أنه يوجب هذه الأمور. يقول وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه، أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، فقط قصد القربة. لذلك المتأخرين فتاوى المعاصرين لم يشترطوا أكثر من قصد الفعل متقربا إلى الله، أن تقصد الفعل لا يكون الفعل غير قصدي كالنائم مثلا، وأن يكون قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو الإجماع وسيرة المتشرعة الواصلة إلينا يدا بيد من عصر المعصومين عليهم السلام. طبعا حتى قصد القربة لا تدل عليه رواية ولا آية، قصد القربة لا دليل عليه من نص، لا نص عليه، وما ورد في بعض النصوص من أنه لا عمل إلا بنية أو إنما الأعمال بالنيات أو إلى آخره، هذه النصوص أجنبية عن محل الكلام، هذه النصوص محلها هو ترتب الثواب لا صحة الفعل. إنما الأعمال بالنيات أو لا عمل إلا بالنية أو غيرها من هذه بعض الروايات، أنه من قصد إلى امرأة فقصده إلى ذلك، ومن قصد الله فالله أولى بقصده إلى آخره. هذه النصوص موضوعها ترتب الثواب وقبول الأعمال لا صحة العمل. هناك فرق بين صحة العمل شرعا وبين قبول العمل. لذلك العمل مثلا في الصلاة، الصلاة الصحيحة شرعا أن تشتمل على الأفعال الأجزاء والشرائط المبينة في الكتب الفقهية. فلو أتى بجميع أجزاء وشرائط الصلاة مثلا بلا حضور القلب فعمله صحيح شرعا ولكنه غير مقبول، لأنه لم يستحضر الحضور القلبي لم يحصل عنده، كما في بعض يعني الرواية المشهورة عن الصادق عليه السلام أنه إنما يقبل من الصلاة بمقدار حضور النية، فلذلك قد يقبل من الصلاة ربعها أو نصفها أو ثلثها أو خمسها إلى آخره، كما في الرواية المشهورة. إذا الكلام في قبول الأعمال وترتب الثواب، أما الكلام في صحة العمل شرعا فصحة العمل متوقف على الأجزاء والشرائط. إذا توفرت الأجزاء والشرائط وإن كانت بلا حضور قلب فيكون العمل صحيحا، يعني أجزأ عما في الذمة، يعني سقط عما في ذمتك من الوجوب المطلوب. لذلك الروايات أو النصوص مطلقا الواردة في الكلام عن أنه لا عمل إلا بنية أو إنما الأعمال بالنيات وما شابه ذلك، هذا الكلام في قبول الأعمال وفي ترتب الثواب على العمل، وليس الكلام في صحة العمل شرعا. وتعرفون في أنه في البحث الأصولي في التعبد والتوصلي أن هناك خلاف بين الأصوليين في أن الأصل هو التعبدية أو التوصلية، وذهب الكثير منهم إلى أن الأصل في الأعمال أنها توصلية، لأن العبادية يشترط فيها قصد القربة إلى الله، والتوصلي ما لم يتوقف على قصد القربة. وقصد القربة أمر زائد على نفس العمل. لذلك ذهب الكثير من الأصوليين إلى أن الأصل في العمل إذا لم يدل الدليل الخاص عليه أن الأصل في العمل أن تكون توصلية، يعني لا تتوقف على قصد القربة إلا أن يثبت بدليل خاص. فاشتراط النية في العباديات المعروفة مثل الوضوء والصلاة وغيرها من العبادات دل الدليل الخاص على أن هذه الأعمال عبادية وليست توصلية، يعني أن صحة العمل يتوقف على قصد القرب، القصد القربي، بحيث لا يصح ذلك العمل من دون القصد القربي. ومن هذه الأعمال التي تتوقف صحته على القصد القربي الوضوء، والدليل على ذلك أمران: الإجماع وسيرة المتشرعة. أما الإجماع فقد قال به أكثر من واحد من الفقهاء الإمامية، أما سيرة المتشرعة فهو من الواضحات جدا أن سيرة المتشرعة الواصلة إلينا، لاحظوا سيرة المتشرعة مو في آخر الزمان، وإنما سيرة المتشرعة الواصلة إلينا يدا بيد من عصر المعصومين عليهم السلام. لذلك إذا كانت السيرة واصلة إلينا من عصر المعصوم، هذا يدل على أنه هناك اشتراط في زمن المعصوم، فإذا تبين أن هناك سيرة مستمرة والسيرة موجودة في عصر المعصوم عليه السلام يدل على أنه الأمر يشترط فيه ذلك الغزو القربي، وإلا لو لم يكن مشروطا لما كان موجودا في عصر المعصوم عليه السلام. فوجود السيرة الممتدة إلى عصر المعصوم عليه السلام دليل كاف في إثبات اشتراط غض التقرب في الوضوء. يقول: أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة وليس في الوضوء فقط، والوضوء أيضا من العبادات، هذا من الواضح جدا. وكذا تمييز العبادة، يعني وكذا لا شبهة في تمييز العبادة عن غيرها من العبادات، حيث يكون الفعل مشتركا. لاحظ، إذا كان عندي صلاة، إذا كنت مأمورا بواجب الصلاة والصلاة يمكن أن تكون أداء أو قضاء، يعني افترضوا مثلا في وقت صلاة الفجر وأنا عندي قضاء صلاة الفجر، طبعا القضاء واجب والأداء واجب، فهنا العبادة مشتركة بين الأداء والقضاء، فلا يكفي قصد الوجود، لا يكفي قصد الوجود، بل لا بد من قصد تمييز هذه العبادة أن هذه العبادة أداء أو قضاء. أو أنا الآن مأمور بصلاة واجبة ولكن عندي أكثر من صلاة واجبة، قد تكون وجبت علي بنذر مع صلاة يومية مثلا، أو الآن أريد أن أصلي الظهر أو العصر، أو حضرت الصلاة اليومية مع وجوب صلاة الآيات. فكل عبادة إذا كان العمل مشترك، يعني تتعدد فيه الوجوب، يحتمل أن يكون مثلا أداء ويحتمل أن يكون قضاء، يحتمل أن يكون الصلاة اليومية أو صلاة الآيات، يحتمل أن تكون الصلاة اليومية أو صلاة النذر التي وجبت بنذر مثلا. فإذا كان العمل مشتركا بمعنى أنه فيه يحتمل أكثر من وجه، يحتمل أكثر من وجه، فلا بد في النية من قصد خصوص العبادة المقصودة، يعني تمييز العبادة عن غيرها من العبادات. فهذا قصد الشارع. يقول: وكذا تمييز العبادة، يعني وكذا لا شبهة في تمييز العبادة من ضمن نية الإنسان في قصد الفعل عن غيرها، يعني عن غيرها من العبادات، حيث يكون الفعل مشتركا، يعني بين عدة أنواع من العبادات أو عدة وجوه من العبادات، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء. تمييز العبادة مشترك في النية، ولكن متى؟ إذا كانت العبادة مشتركة، يعني فيها أكثر من وجه. ولكن إذا كانت العبادة غير مشتركة، يعني ليس لها أكثر من وجه كالوضوء عندنا هنا، فهل يشترط تمييز العبادة أو لا يشترط؟ يقول: لا يشترط اشتراط تمييز العبادة، إنما يكون في العبادة المشتركة، يعني إذا كان هناك أكثر من وجه، يحتمل أن تكون العبادة كذا النوع الفلاني أو النوع الكذائي، أما إذا لم يكن لها إلا نوع واحد فلا يشترط تمييز العبادة كما في الوضوء. يقول: إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجب المشروط به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي، لأن الوضوء إما أن يكون واجبا أو مندوبا، لا يكون الوضوء مشترك بين الوجوب والندب، لأن الوضوء إذا كان في وقت الصلاة الواجبة المشروطة بالوضوء فيكون الوضوء واجبا، وإن لم يكن في وقت الصلاة الواجبة فلا يكون الوضوء واجبا بل يكون مندوبا. لذلك الوضوء لا يكون واجبا ومندوبا في آن واحد. لاحظوا الشارح يريد يشير إلى هذه النقطة، أن الوضوء لا يكون واجبا ومندوبا في آن، بل إما واجبا أو مندوبا، فإن كان في وقت الصلاة الواجبة فواجبا وإلا فمندوبا. وتعرفون أن التقسيم إن كان كذا فحكمه كذا، وإلا مثل القسمة العقلية بين النفي والإثبات، يعني قسمان لا أكثر. فالوضوء من هالقبيل، أن الوضوء إما واجب أو مندوب، قسمة عقلية لا يقبل الاشتراك أو أكثر من هذين القسمين. لذلك يقول إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب. لماذا؟ لأنه في وقت، لأن الوضوء في وقت العبادة الواجب المشروط به لا يكون إلا واجبا وبدونه، يعني وبدون وقت العبادة الواجب المشروط ينتفي، في بعض النسخ ينفي، فأصبح ينتفي، يعني ينتفي وجوب الوضوء. فإذا لا يشترط تمييز العبادة في الوضوء، لأن تمييز العبادة إنما يكون في المشتركة، يعني إذا كان هناك أكثر من وجه وأكثر من نوع من العبادة فنحتاج إلى تمييز العبادة عن غيرها من أنواع العبادات. أما في الوضوء فلا اعتبار لتمييز العبادة في النية، يعني لا يشترط في النية أن تميز العبادة، لأن الوضوء إما يكون واجبا أو مندوبا. والحمد لله رب العالمين.